حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي زيارة هذا المسجد الطيب المبارك ورؤية هذه الوجوه المضيئة بطاعة الله عز وجل. وسلام عليكم يوم أن جئتم إلى هذا المسجد ترغبون فيما عند الله، تسجدون له وتركعون وتدعون، فإن الله سبحانه يحب من عباده مثل هذه المظاهر الرائعة من صور العبادة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في المقبولين. العبادة الصامتة، تعلمون أيها الإخوة أن الله خلقنا لعبادته، قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعبادة الله هي الهدف والغاية التي من أجلها وجدنا على هذه الأرض، ولتحقيقها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وحد الحدود، كل ذلك لتحقيق هذا الهدف وهو عبادة الله. ومن رحمة الله بنا أن عدد لنا صور العبادة، فلم يجعلها في صورة واحدة، وإلا لمللنا. لو كان عبادتنا فقط صلاة لملت النفوس ولربما تركت، ولكن الله عز وجل جعل لنا صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد وبر وإحسان وصلة وما شاء الله من صور العبادات، وجعل أيضا عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. عبادة ظاهرة مثل الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وباطنة مثل الحب والتوكل واليقين والتفكر، وهذا كله حتى لا يبقى الإنسان مملا للطاعة أو زاهدا فيها، لأنه كلما تنقل بين صورة وأخرى كلما ازداد قلبه إقبالا ورغبة وخضوعا وخشوعا وانتفاعا. واليوم أحدثكم عن ثلاث صور من العبادات نؤديها ونحن صامتين، ما تتطلب منا نطق ولا عمل بالجوارح، تصبح أنت عابدا لله وعداد الحسنات يطوي لك دون أن تنطق ببنت شفة ودون أن تقوم بجهد، يعني ما تبذل أي جهد، يعني لا عمل جوارح ولا عمل للسان. فما هي تلك الصور من العبادات التي تعبد الله بها وأنت صامت؟ سأورد عليكم ثلاثة صور من العبادة التي يؤجر عليها الإنسان ويسمى عابد لله وهو صامت. العبادة الأولى عبادة التفكر، أن نتفكر في مخلوقات الله عز وجل وفيما أوجد الله، وسأذكر نماذج، ولكن هذا التفكر الذي هو عمل القلب، التفكر عمل القلب، وعلماؤنا يرون أن عبادات القلوب أعظم من عبادات الجوارح وأعلاها منزلة عند الله، لأن الله لا ينظر إلى جوارحنا ولكن ينظر إلى قلوبنا. فكلما عظمت العبادة في القلب وكان الإنسان يؤديها على إتقان وإخلاص عظمت منزلته عند الله وارتقى فيها منازل عليا في المقام العظيم. فالتفكر هو أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، في خلق الأرض، في خلق الجبال، في خلق الزرع، في خلق الإنسان، تتفكر في هذه المخلوقات التي تبصرها عينك، هذه عبادة ما تتطلب منك نطق، مجرد نظر وتفكر كيف أوجدها الله، كيف خلقها، كيف أبدعها، كيف أتقنها. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين ويتفكرون، جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه بلال يستأذنه لصلاة لأذان الفجر فوجده يبكي، قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال آيات أنزلت علي الليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض، وهي من أواخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى أن قال ويتفكر. إذن هذه آيات عظيمة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله أمرنا قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي آية أخرى ثم انظروا، قل انظروا ماذا في ملكوت السماوات والأرض. الله أمرنا لفظ التفكير والنظر، الذي النظر هنا بمعنى التفكير والتفكر، هذه عبادة مأمورين بها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. اليوم مع المدنية التي نعيشها اليوم، وجود البنايات والبيوت، حرمنا من التأمل في السماء وفي النجوم. كانوا من قبل حينما كان الناس لا يحول بينهم وبين تلك المخلوقات شيء، إما أنهم يعيشون في الصحراء أو أن بيوتهم كانت مفتوحة يبصرون بها السماء، كانت تتجدد عندهم هذه العبادة. أما اليوم فربما بعض بنايات البشر تحول بين الناس وبين أن يحيوا هذه العبادة، ولذلك قال بعض علمائنا هذه من العبادات المهجورة في هذه الأزمنة المتأخرة. أن يجلس الإنسان يتفكر هذه السماوات التي تراها الآن، الواحد منا لو دخل مبنى فيه قبة عظيمة ما عليه ما هناك لها عواميد تمسكها، يقول يا أخي لله درها المهندس، والله بناية رائعة. كيف يا أخي هذه القبة بهالحجم بهالضخامة ما فيها عامود؟ طيب تعال يا أخي انظر إلى قبة أعظم منها، هذه السماوات التي عينك لا تستطيع أن تحويها، هذه السماوات العظيمة العظيمة، هذه هل ترى لها عمود يمسكها؟ كيف تمسك هذه؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها. قال بعض علمائنا ربما كان لها عمد ولكن لا نراها، وقال بعض علمائنا بل ليس لها عمد وهو الأظهر في القدرة، وهو الأظهر في القدرة أنها بلا عمد ليظهر الله قدرته. جاء رجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له يا موسى أينام ربك؟ فسكت موسى، فأعاد عليه السؤال يا موسى أينام ربك؟ فلم يجب، فأعاد الثالثة، فأوحى الله إلى موسى قال يا موسى أتريد أتعرف أينام ربك أم لا؟ قال بلى يا رب. قال خذ زجاجتين وقم بهما طوال الليل. فأخذ قارورتين وقب بهما موسى، فلما مضى الربع الأول من الليل أخذت موسى غفوة فسقطت الزجاجتان. قال الله لموسى يا موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لو نام ربك لسقطت السماوات على الأرض، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره. فالله هو الذي يمسك كما أخبرنا في القرآن، الله هو الذي يمسك هذه السماء أن تقع على الأرض، وهي من أعجب خلق الله، من أعجب خلق الله، سماء تظل الكون كله بلا عمد ولم تتغير ولم تتأثر، وبيننا وبينها مفازات من المسافات، وجعلت لها النجوم التي نبصرها زينة وجمال، وإلا فالسماء أعظم من النجوم، ولكن الله خلق هذه النجوم لحكم منها أنها زينة للسماء، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه النجوم يتكلمون عن ضخامتها وأنها أكبر من الأرض بملايين المرات، وما نرى منها إلا الجزء اليسير والقريب من الأرض، وإلا فهناك نجوم لا تبصرها أعيننا. هذه السماوات العظيمة سيأتي عليها اليوم الذي تتشقق فيه وتتفتح يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. سماء عظيمة مع ذلك ستنشق وسيأتي عليها اليوم الذي تنتهي فيه. الأرض هذه التي نعيش عليها نتأملها كيف خلقت، كم تحوي من المخلوقات. الآن هم يقولون البشرية كلها ربما لا تعيش إلا على ربع مساحة الأرض، والباقي هي إما صحارى وبراري والباقي مياه. ومع ذلك شوف الجزء الذي يعيش فيه البشر ويبقى الجزء الأكبر يعني فيه من المخلوقات وفيه من الأعاجيب ما الله به عليه. كل يوم يكتشفون في هذه الأرض أسرار وأعاجيب، كيف هذه الأرض تتحمل البشر وتنتج لهم ما يعيشون به، ثم يعني تهيئ لهم العيش فوقها ثم تسترهم في بطنها. هيئها الله بسبعة أراضين، كل أرض لها خاصية، طبقة معينة لها خصائص معينة تختلف عن غيرها. وقل مثل ذلك في بقية هذه الكواكب التي كل يوم يحاول اليوم البشر أن يكتشفوها. قالوا أنهم وصلوا إلى القمر يعني حاولوا أن يحللوا وأن يكتشفوا فيه، والآن يحاولون إلى المريخ وهكذا. شوف كم يأخذون من السنين حتى يصلوا إلى هناك. هل تفكرت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرج هذه المسافة كلها التي هي مسيرة 500 عام عرجها في لحظات في ليلة؟ وليس فقط السماء الدنيا بل السبع كلها، السبع الطباق كلها عرج به حتى وصل إلى منطقة يسمع فيها صريف الأقلام التي فيها يأمر الله أن يرزق كذا ويكتب كذا ويعطى كذا في لحظات. هذا الخلق. طيب تفكرت في نفسك أنت الذي يقول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كيف خلقت؟ مرت عليك مراحل مثل غيرك، كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم كسيت لحما، ثم حتى إذا اكتمل نموك وبلغت المرحلة التي ما عاد الرحم قادر على أن يستوعبك أذن لك في الخروج، ثم تدرجت في مراحل الخلق من رضيع إلى طفل إلى صبي إلى غلام إلى شاب إلى رجل إلى كهل. هذا التدرج في خلقك، ثم ما فيك من الأعاجيب ما تدعوك أن تتأمل. هل رأيتم أن أحدا من الخلق خلقت عيناه من الوراء؟ هل رأيت إنسانا خلق أنفه في رأسه؟ هذا الخلق ملايين في اليوم الواحد يولدون كلهم على نسق واحد، بمعنى أنه عينان وأنف وفم وأذنان. الملايين والكثرة هو الذي تكون تراهم أسوياء ويختلفون في ألوانهم وطباعهم. البشر هذا آية بس من آيات الله، نحن من أعظم الدلائل والعلامات على وجود الله عز وجل. انظر كم في هذا الجامع الآن من عدد، كل واحد منا له طبع، له تفكير، له يعني أهواء، له رغبات، وكل منا يسجد ويدعو الله والله يستمع دعاءه. أنت تطوف في الحرم تأملت الملايين لتطوف معك، كل له بلسان يتكلم بلسان غير لسانك ويدعو بدعاء ويلهج، والله يسمعهم كلهم ويعطي كل واحد منهم مسألته. هذا الخلق وتغيره، ولذلك الله قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. هذه آيات، نحن سر من أسرار الله. شوف الآن مع محاولات الأطباء لاكتشاف أمور يبقون عاجزين عن أشياء في الإنسان. هذا هنا أمراض إلى الآن لا يجدون لها علاج، مع أن الجسد بين يديهم يقلبونه كيف شاءوا، مع ذلك يقفون حيرة من أعظم حيرتهم حينما يأتي أجل الإنسان ما يستطيعون يمنعون أن تخرج هذه الروح. مهما أوتوا من علم وقدرة وقوة أبدا إذا قضي أمره لن يستطيع أحد أن يحول بينه وبين الموت. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بشر نحن نحتاج نتأمل هذا النوع من التفكير. مع الأسف أنا فكرت أنت الآن تنام وتوك ضارب لك على مفطح وتنام وشغال جسمك وانت نايم، هذا شغال 24 ساعة، هل معي إذا قعدت تطحن وترسل وكل شيء يشتغل وانت نايم. يقول واحد من الشيبان راح راجع طبيب يعالج له شيء من التحليلات، المهم أجريت له التحليلات، قال له الطبيب سنضطر إن أكرمكم الله نخرج لك البول بجهاز بس بمبلغ معين. المهم بعد ما انتهى قال للطبيب الحساب، فبكى هذا الشاي. فقال له الطبيب: يعني أنا آسف، يمكنك إنسان عاجز عن الدفع، لكن أنا موظف يعني ما. قال له: أنا ما بكيت علشان إنه عاجز إني أدفع لك، لكني بكيت تذكرت نعمة الله علي، عمره ما قال لي وين الحساب، يخرج كل ما عندي وآكل وأطعم، عمره ما قال لي وين الحساب على هالنعم اللي في جسمي، وأنت بس سويت لي شغلة بس قلت لي وين الحساب. ما أعظم نعم الله علي وأنا عمري وأنا شكري لها قليلة. كم من النعم شغالة في جسمك ما تحدث لها الشكر لأنك اعتدت عليها، لكن متى تشعر بها؟ إذا فقدتها. إذا فقدتها بدأت تشعر أن كانت هذه النعمة موجودة عندك. نعمة السمع هذه لما تفقدها كيف يكون وضعك؟ نعمة البصر هذه التي سماها نزل حبيبتي، يقول الله: إذا أخذت حبيبتي عبدي عيني وصبر واحتسب ليس له جزاء عندي إلا الجنة. تبي تعرف نعمة الله في البصر هذا؟ أغمض عينيك وحاول تمضي وتمشي وانظر كيف حال الدنيا بلا بصر. نعم مغمور بها هذا الجسم. عندك ثلاث مياه في هذا الوجه، عندك ماء في العين وماء في الفم وماء في الأذن، هذا مر وهذا مالح وهذا سلس عذب. بالله عليكم، واحد ولد واختلطت عندها الدماء المياه هذه، ماذا لو أن الماء العذب الذي في فمنا هذا هو الماء الذي في العين؟ معناه نحتاج وايتات مياه شغالة بس تخفف علينا نشف الريق من الملوحة. ماذا لو أن هذا الماء المر الذي في الأذن الذي يحمي سمعك ويحمي المخ أتى في العين؟ كيف سيكون وضع العين؟ انظر هذا الخلق السوي، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه عبادة سواء في الإنسان سواء في النبات. وانظر أحيانا النبات تعجب، والله يا أخوة، شجرة واحدة تسقى بماء واحد ويخرج فيها النتاج مختلف. تقف عند شجرة رمان ولا شجرة برتقال ولا شجرة تفاح وإذا بالجذع واحد والغصن واحد، ثم تتفرع لترى أن هذه طعم هذه تختلف عن طعم هذه، مع أنها في شجرة واحدة في غصن واحد وتسقى بماء واحد. الله قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل، مع أنها تسقى بماء. أليس هذه آية؟ أليس هذه قدرة؟ قل مثل هذا في غيرها من المخلوقات المحيطة. يقول أحد السلف رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: إني لا أخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة. رأى السحاب قال: الله أعطانا السحاب يظلنا ويجمل لنا منظر. يرى النبات يقول: الله خلق لنا لأجل أن نطعم ما فيه وتسر أنفسنا إذا رأينا الخضرة، وهكذا كل ما مر على شيء سخره لأجل أن يتفكر. يقول الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. أنت لأن التفكر من شأن يعظم الرب في قلبك، والتعظيم مقصود، أن يكون الله عنده في قلبك عظيم هذا أمر مقصود. وذلك الإنسان إذا رأى الشيء العجيب وسبح هذا معناه قدم عبادة عظيمة. ترى عبادة التفكر ما تتطلب منك شيء، بس تتأمل ويبدأ القلب يعظم سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان المبدع، سبحان المتقن. لما ترى بعض الأفلام الوثائقية في أعماق البحار يدخلون ويظهرون لك أشكال الأسماك ألوان، بعضها والله ما تدري وين عينها، وين مقدمتها، وين كيف تتنفس، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تعيش، كيف تتوالد، كيف سبحان المدبر، سبحان الخالق، أشكال وألوان بعضها تخرج لك ألوان طبيعية في غاية الجمال. بس بعض الحيوانات تتقلب ألوانها حسب البيئة. هذه أيها الإخوة عبادات نحن معطلينها. عبادة التفكر والتأمل هي من أكثر ما يزيد القلب خضوعا للرب وتعظيما له. نحن بحاجة أن نعظم، لذا عظمنا الرب أقبلنا على طاعته وخشينا أن نعصيه وزدنا في شكره. العبادة الثانية من العبادات الصامتة سماع القرآن. أن تسمعه من غيرك، ما أن تقرأ أنت، لا أن تطلب غيرك أن يقرأ عليك القرآن، أو أن تسمعه من قارئ تحب أن تسمعه منه. واليوم أصبحت الوسائل التي تجعلك تسمع ما شئت من القراء متاحة، خصوصا عبر هذه القنوات الإسلامية أو عبر الأنترنت وعبر الأقراص، أي قارئ تسمع، بس سماع القرآن عبادة، سماعه فقط عبادة، إذا نويت سماعه وانصات إليه ولله تنال بذلك أجر. جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: أقرأ عليك وعليك وانزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه من سورة النساء بعض آيات حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ثم جئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. تذكر عظم المسؤولية أنه سيسأل عن هذه الأمة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: لعله أراد أن يسمعه ابن مسعود إما تعليما للأمة على هذه العبادة، وإما أن السماع يكون فيه من النفع ربما أحيانا أكثر من قراءته، أو ربما من أجل أن يقوم ما عند ابن مسعود أو غير ذلك من الحكم. لكن منها أنك أحيانا تجد السماع يؤثر في قلبك إذا أنصت له، ولذلك قال الله: وإذا قرئ القرآن فأنصتوا له، يعني الإنصات غير الاستماع. قال علماؤنا: الإنصات يعني حضور القلب والأذنين، أما السمع أحيانا ممكن تسمع الشيء وأنت لا تريده ولا تصغي له، فاستمع له وأنصته. قالوا أهل العلم: السماع مع الإنصات هو حضور القلب والأذنين، أما السماع وحده حضور الأذنين فقط. أنت ممكن تسمع ضوضاء الآن برا ولا تعقلها لأنك مو واضع لها بالك، لكن لما تضع لها بالك أنت سمعت وأنصت. ونحن مأمورون عند سماع القرآن بالسماع والإنصات، أن تسمع بمن تحب أن تسمع تجد له تأثير. والقرآن يا إخوة كلام رب العالمين جعل فيه أعجوبة، قال علماؤنا من صور الإعجاز، اللي قليل من أهل العلم أو من الناس من ينتبه له، من صور الإعجاز في القرآن إعجاز التأثير، أنه يؤثر في من يسمعه، لذلك يسمعه الكافر إذا فهمه أثر فيه، قلبه رأسا على عقب. وكم من إنسان اهتدى بآية تأملها ووقف عندها فقلبت كيانه وأعادته إلى الرشاد والصواب. اسمع معي مثلا ماذا يقول، يقول سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه آيات لو تأملتها وجدت فيها من العبر والعظات ما تحيي به القلوب، الله يحيي القلوب بالقرآن. قال علماؤنا في قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه، قالوا كان ميتا بالكفر أو بالشرك أو بالغفلة فأحياه الله بالإيمان أو بالإسلام أو بالقرآن. قال ذلك غير واحد من المفسر. سماع القرآن يا إخوة لما يكون إنسان متفرغ لسماعه، ما ينشغل بشيء لا بجوال ولا بنظر ولا، يسمع وينصت يتأمل، والله إنه لا يحيي القلوب، هذا مأدبة الله، إن الله يرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عجبني أحد المقرئين في جدة، الشيوخ المتفرغين لتحفيظ القرآن، عند طريقة أظن أنه لم يسبق إليها في طريقة تحفيظ القرآن، عندها البرنامج يمتد إلى سنتين ونصف، ليس مجرد حفظ ولكن يأمر معها ببرنامج، تأتي تسمع الربع عنده في يومين في الأسبوع، الأحد والثلاثاء في وقتين، لكن قبل ذلك عنده برنامج معه، يأمرك أن تصلي بهذا الربع في الليل، يأمرك أن تصلي صلاة الضحى، يأمرك أن، المهم يعني يجمع ما بين الحفظ والعمل بالقرآن والانتفاع به. الآن خرج عليه قراء بمدرسة، حتى كبار علمائنا شهدوا بأنها مدرسة رائدة في الحفظ، أن تجعل الإنسان ما هو مجرد يحفظ ولكن يعيش مع القرآن ويترجمه إلى عمل. لذلك هذا أثر القرآن، يحيي قلبك لأجل يجعلك تندفع إلى أن تطيع وتقرأ، ولو جعلت هذا القرآن ورجوعك له كما ترجع للجوال أظن أن حالك سيتغير. لو أننا نرجع للقرآن ونفتح صفحاته كما نراجع الرسائل في جوالاتنا أو إيميلاتنا أظن أن قلوبنا سيكون فيها من الحياة ما الله بها عليم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ومن أظلم ممن، اسمع معي هذه الآية، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اسمع القرآن أعطيه حقه، اجعل لك ورد لا تتجاوزه بأن تسمع عبادة صامتة لكن ينفعك الله بها، يحيي بها قلبك ويملأ فيها بركة في حياتك، ويصبح ما استمعت إليه أفضل ما استمعت له في يومك، أن تسمع شيئا من القرآن من كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أعتذر على الإطالة، ولكن أختم بآخر عبادة صامتة، وهي عبادة الصمت حينما يتكلم الناس في غير ما فيه فائدة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. فكأن من الإيمان بالله واليوم الآخر، إذا كان عندك شيء كلام مفيد قله وإلا فاصمت، فإن صمتك فيه خير وطاعة. ولذلك حينما يتكلم الناس فيما لا فائدة فيه أصمت فإن لك فيها أجر، لأن هذا ما في فائدة، الصمت حكمة، والصمت من فيه نجاة. ولذلك يندم الإنسان على كثير من كلامه وقل ما يندم على صمته، ولذلك الذين يكثرون من الصمت ينطقون بالحكمة، وتقل ذنوبهم، لأن من أكثر الذنوب ما يخرج من هذا اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة أو النار، قال أكثر ما يدخل الناس الجنة الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. لماذا؟ إن وظفهما في الطاعة دخل بهما الجنة، وإن تركهما في المعصية أدخله النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. فاللسان أكثر الذنوب من اللسان، والبلاء موكول بالمنطق، نحتاج نجعل بريكات على هاللسان. بعضهم إلا يتكلم، شوف الكلام يعني لا يغلي يغلي، لا بد يا أخي اسمع، في فائدة في نفع، حاول تتأمل في ربما ما في فائدة، ما لا داعي تقوله. ولذلك قلب قلب وجهة النظر قبل أن تنطق بالكلمة، ربما لا يكون فيها نفع، فالصمت حين ذلك يكون عبادة تنال بها أجر. وهذه علامة على أن أسكت. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.